الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن من أعظم ما ينبغي معرفته أنه يجب على كل مسلم أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع محابه وهواه وعلى كل شيء في هذه الحياة بعد محبة الله تبارك وتعالى. بل إنه لا يتم إيمانه ولا يصح حتى يحبه أكثر من محبته لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى المختار الذي اختاره الله لحمل هذه الرسالة، أخرجنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور، فبعثه رحمة للعالمين، أنار الله به السبيل، وجمع الله به الأمة، ولما الله به الشتات، وجعلنا بفضله سبحانه وتعالى ثم ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم إخوة في الله متحابين متآلفين، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله عز وجل. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نقدم محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، فقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول الله عز وجل أيضا مبينا وجوب محبته وطاعته: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن المعلوم يا عبد الله أن السنة مليئة ببيان وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل شيء، من ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد من الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بأن تقدم يا عبد الله محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، حتى على هوى نفسك ومحابك ومشتهياتك. ولما قال عمر الفاروق رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يودون لو ذهبوا جميعا ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقفون دونه، وكان أحدهم يخاطبه: فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله. يتلقون بصدورهم الرماح وبأعناقهم السيوف فداء للنبي صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به من عند الله. يقدمونه على كل شيء، لا يرضون أن تشوكه شوكة ولا أن يمسه شيء ولو ذهبوا جميعا في سبيل ذلك. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم نسي الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كلهم سوف يموتون. فلما أخبر عمر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى شهر سيفه، وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فقام وبين ووضح: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوقع عمر على ركبتيه وقال: وكأني والله لم أسمع بهذه الآية من قبل. ما الذي أنسى عمر رضي الله عنه؟ هول الموقف وشدة المصاب وعظم الخطب وجلالة الشأن. إنه لأمر عظيم أن يفقد الناس معلم هذه الأمة بوحي الله عز وجل، أن يفقد الناس صفوة خلقه وأفضل أنبيائه ورسله وخيرته من خلقه، أن يفقد الناس أعظم مخلوق وأفضل مخلوق، أن يفقد الناس من أرسله الله رحمة للعالمين، والذي بفقده سينقطع الوحي من السماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، إنه أعظم مصاب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، يعني بفقد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم مصاب وخطب جلل تأثر به جميع المسلمين. وهنا يتجلى الحب الحقيقي، ليس حب القصائد والأغاني والترنمات والابتهالات المزعومة التي لا تعدو أن يكون كلاما يردد بالحناجر ولا فائدة منه، والذي لا يعدو أن يكون طربا وغناء، ويزعمون أنه أن هذا هو طريق حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا عبد الله، إن طريق محبته عليه الصلاة والسلام أنك لو خيرت بين أن تترك دينك أو تنال من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن تقطع عنقك في سبيل ذلك، لاخترت الثاني في سبيل بقائك على دينك وبقائك على محبتك لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم وفدائك له ولدينه. نعم يا عبد الله، ليست المحبة بإقامة الحفلات وبناء السرادقات وإحياء الموالد التي ما أنزل الله بها من سلطان، وسوف يأتي لها زيادة إيضاح إن شاء الله، وإنما الحب الحق للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتضي من صاحبه أن يتمسك بدينه وبعقيدته وبآدابه وأخلاقه وبأحكامه وشرعه وبآدابه وتربيته في جميع شؤونه وفي جميع أحواله، يتمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. هذا هو دليل الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ولله ولرسوله. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما ما ابتدعه المبتدعون وروجه المروجون وأحدثه المحدثون وجاء به المحرفون والمبطلون بعد قرون ليلبثوا به على خفافيش العقول وضعاف الإيمان ومن اهتزت عقائدهم، ليقيموا هذه الخزعبلات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويدعون أن ذلك حب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيترنمون بالقصائد الطوال التي فيها من الغلو ما فيها وفيها من المخالفة لدين الله تبارك وتعالى ما يندى له الجبين، وفيها مما لا يرضي الله تبارك وتعالى ما لا يمكن حصره، بل ربما وصلت بعض تلك القصائد إلى درجة أنها دعاء صريح لغير الله سبحانه وتعالى، وتضرع إلى غير الله تبارك وتعالى، وانطراح بين يدي المخلوقين من دون الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قد جاء بالوحي صافيا من عند الله، وبلغه البلاغ المبين، وألقاه إلينا غضا طريا كما جاءه من رب العالمين دون زيادة ولا نقصان. فيا عبد الله، إن من العجيب حقا أن يترك الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عن سنته عليه الصلاة والسلام، ويهجرون هديه صلى الله عليه وسلم، ويرددون تلك الأغاني والقصائد التي تسمى ابتهالات، والتي تسمى مدائح، وهي لا تعدو أن تكون ضربا من الغلو الذي حذر الله منه وحذر منه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلا بد أن نتنبه لهذا يا عبد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد حذر من الغلو والتنطع، فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، أي المتعمقون المتكلفون المدخلون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فيا عبد الله، تأمل هذه النصوص، وتأمل ما أحدثه الجهلة من أمور يدعون أنها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مخالفة لشرعه، إذ أن البدع مما لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحب لمن يحب يطيع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا فعلت البدع فإنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها محرمة بلا استثناء، لأن النهي عنها قد جاء عاما ولا مخصص له. والقاعدة عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص، يبقى العام على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإن إحداث تلك البدع مخالف لسنته جملة وتفصيلا، سواء أكان ذلك بالأعياد الجاهلية التي يفعلها الناس غير الأعياد الإسلامية المعروفة الثلاثة، أو ما يترنم به من قصائد فيها غلو مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو ما يحدث من أمور ودعاوى لا تمت إلى الدين بصلة، بل قلدنا فيها أعداء الإسلام والمسلمين، والمسلم عليه أن يعتز بدينه وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم محبة تحمله على فعل الطاعات واجتناب المعاصي. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، في هذا الدرس أبين مسألة ربما تكون حديث الساعة في هذه الأيام أو في الأيام القريبة. هذه المسألة هي مسألة الاحتفالات بعيد المولد، ونحن أيها الإخوة قد بينا في الحلقة السابقة النصوص الواردة في وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه وإياكم والبخل. أقول ذكرنا النصوص التي توجب محبته عليه الصلاة والسلام فوق محبة النفس والوالد والولد والمال وجميع الخلق وحتى هوى النفس وشهواتها وميولها، فلا تتحقق محبته إلا بذلك. وقد ذكرنا أيضا أن عنوان محبته صلى الله عليه وسلم وطريق محبته والدليل على صدق محبته تتمثل في ماذا؟ في اتباع هديه والسير على نهجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا عرفنا وجوب المحبة ودليل وأدلة ذلك، فهل ما يفعل الآن من احتفالات تقام هنا وهناك، هل هذه دلالة على محبته، أم أنه عنوان لمخالفته ومخالفة هديه صلى الله عليه وسلم؟ وسنبحث هذا الموضوع في العناصر الآتية. أولا، متى حدث ذلك؟ متى حدثت هذه الاحتفالات؟ ثانيا، أين كان الصحابة ومن بعدهم من الرعيل الأول عن ذلك؟ ثالثا، رد الشبه التي قد يتعلق بها المتعلقون بأعياد المولد المبتدع. وإذا نظرنا في التاريخ وتأملنا التاريخ لوجدنا أن تلك الحفلات وتلك الأعياد التي أحدثت في الدين لم تقع قبل القرن الرابع، قبل وجود ما يسمى بالدولة الفاطمية، وهي الدولة العبيدية القداحية. حيث قالوا للمسلمين آنذاك عندما كانوا يحكمونهم إن اليهود والنصارى يحتفلون بعظمائهم ويقيمون لهم أعيادا وحفلات في كل عام، فلماذا لا نفعل مثلهم؟ ثم إن في هذا فيها تلك الحفلات نقرأ فيها السيرة ونستذكر فيها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدثت تلك الأعياد وتضاعفت، بل وجعلوا لكل شيء عيدا، حتى أحدثوا في ذلك التاريخ عيدا للثوم وعيدا للبصل وعيدا للعدس. ناهيك عن أعياد الجاهلية كعيد النيروز وعيد كذا وغير ذلك من الأعياد التي يفعلها أولئك. استمرت تلك الأعياد وأنفقت فيها الأموال الطائلة حتى قيض الله للمسلمين القائد الفذ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، فأزال تلك المظاهر كلها عندما استعاد المسجد الأقصى من الصليبيين وأعاد المسلمين إلى حظيرة السنة وخلصهم من البدع التي كانوا يرزحون تحت نيرها. وما أن توفي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله القائد المظفر، وجاء بعده عمه الملك المظفر حتى أعاد تلك الأعياد كلها بل زاد عليها والعياذ بالله، وما زالت تنتشر إلى يومنا هذا، بل إنك لو أنكرت عدوك أنت مبتدعا وهم الذين على السنة، والواقع العكس. هذه لمحة تاريخية عن نشوء تلك الحفلات الجاهلية. وبالرجوع إلى الوراء قليلا، ونحن قد ضربنا لكم مثالا من الصحابة في قمة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ منهم من مص دمه رضي الله عنه فحرم الله عليه النار، مص دمه صلى الله عليه وسلم فحرم الله على ذلك الرجل النار، منهم من يفديه بنفسه بروحه بمهجته بقلبه. ومع هذا إني أوجه هذا السؤال: هل أقام الصحابة أو حتى واحد منهم هذه الحفلات؟ أجيبوني أيها الإخوة، لم يقيموها. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرون بالجنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلوا شيئا من ذلك؟ ما فعلوا شيئا من ذلك. نحن خير أم هم؟ نحن أحرص على السنة أم هم؟ سؤال ثاني: هل بقي شيء من الدين لم يبلغوه للأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء القرن الرابع؟ بل بلغوا الرسالة كما فهموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. سؤال ثالث: جاء التابعون وجاء الأئمة في القرون المفضلة، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وفلان وفلان من الأئمة الأخيار، هل فعلوا ذلك أو دعوا إليه؟ نحن أحرص على السنة أم هم؟ لا شك أنهم أصحاب القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا كان الصحابة وخير القرون لم يفعلوا ذلك، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل بقي شيء من الدين لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ وهنا يتجلى لنا قول الإمام مالك الذي ذكرناه في حلقة سابقة: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الرعيل الأول لم يفعلوا هذا، فعلينا أن نقتفي آثارهم وأن نقتدي بهم وأن نطرح كل رأي يأتي بعد ذلك. ننتقل إلى الفقرة الأخيرة، وهي الشبه التي يتعلقون بها ولا نستطيع حصرها، غير أننا سنذكر بعضا منها. من تلك الشبه تعلق البعض بما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، سئل عن صيام يوم الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. استدل بعض الجهلة بهذا تعلقا بكلمة ولدت فيه، وتركوا بقية الحديث، تركوا بقية الحديث. ويمكن أن نوجه إليهم هذه الأسئلة يا عبد الله. أولا، ما الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو الصوم أم الحفلات؟ الصوم. والذين أحدثوا هذه الأعياد يصومون أم يحتفلون؟ يحتفلون. ثانيا، الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام اثنين معين من السنة ولا صيام كل اثنين؟ ها؟ بل صيام كل يوم اثنين، بل هو صيام كل يوم اثنين. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو يوم ولدت فيه. فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الصوم. وبناء عليه فإن المقصود يوم الاثنين بغض النظر عن اليوم الذي يوافقه من الشهر أو السنة. هل حدد شهرا؟ هل حدد يوم من الشهر؟ بل قصد يوم الاثنين من كل أسبوع. فمن صام يوم الاثنين من كل أسبوع يكون في نهاية العام قد صام قرابة 50 يوما تطوعا لله عز وجل. ثالثا، أن اليوم لصيام يوم الاثنين علة أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على صومهما. رابعا، أنه لم يثبت تاريخ المولد البتة. قيل في رمضان، قيل في شوال، وقيل في ذي القعدة، وقيل في ربيع الأول، وقيل في الثامن، وقيل في التاسع، وقيل في الثاني عشر. أقاويل تبلغ العشرات، وكل ما عرف أنه ولد يوم الاثنين في عام الإيش؟ في عام الفيل. هذا كل ما عرف أنه ولد يوم الاثنين في عام الفيل، ولم يعرف تاريخ محدد لمولده عليه الصلاة والسلام، بل اختلف الناس في ذلك اختلافا بينا. ذلك أن الصحابة لم يهتموا بالتاريخ بقدر اهتمامهم بالحدث، وهو البعثة النبوية العظيمة التي أخرج الله بها الأمة من الظلمات إلى النور. فالمقصود يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصيام يوم الاثنين. وهناك أمر خامس، وهو أنه لو كان الدين بالرأي لكان يوم الاثنين، لكان يوم الثاني عشر من ربيع الأول الذي حددوه، وإن خالف وإن جاء في غير الاثنين، لو كان الدين بالرأي لكان يوم ماذا؟ لكان يوم مأتم. لكن إقامة المآتم في الشرع غير جائزة، أليس كذلك؟ بل هي بدعة من البدع. إقامة المآتم بدعة من البدع، لأن أغلب الروايات التاريخية تذكر أن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. فلو كان الدين بالرأي لكان يوم مأتم، لأنه اليوم الذي فقدنا فيه أعز حبيب وأعظم رسول وأشرف مخلوق عليه الصلاة والسلام. كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من إيش؟ من ظاهره. فلو كان الدين بالرأي لكان صيام الثاني عشر، لكان الحفلة القيام بالحفلة ليوم الثاني عشر لكانت يوم مأتم وليست يوم فرح، لأنه اليوم الذي فقدنا فيه أفضل أنبيائه ورسله، وانقطع فيه الوحي من السماء. من السماء رؤي بلال يبكي رضي الله عنه، فقيل له: لما تبكي يا بلال؟ ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وإلى ما هو خير من هذه الحياة الدنيا؟ قال: بلى، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. هكذا كان شأن الصحابة، فأين نحن من سيرتهم؟ فهل بقيت لهم أي شبهة في هذا الحديث؟ ها؟ طيب لو قال لنا قائل: نحن في هذا اليوم نقرأ السيرة، ناهيك عما يفعل من أشياء مخالفة للدين، من الرقص والطبل والزمر واختلاط في بعض البلاد بين الرجال والنساء، ويتحول ذلك المولد إلى سوق لتجارة المخدرات والسوق والمحرمات والطبول والزمور وما إلى ذلك. وأدهى من ذلك كله وأعظم أن يدعي المجتمعون لإقامة هذه الحفلة البدعية، أن يدعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الحفلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحضر تلك الحفلة البدعية. ولذلك يتلون بعض القصائد التي لا تخلو من شرك وبدع، وفي أثناء تلاوتهم لتلك القصائد يقومون قومة رجل واحد يقفون ويقولون: دخل النبي، وصل الرسول، وصل الرسول صلى الله عليه وسلم. حاشا لله أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهراء، إنه منزه عنه، إنه منعم أحسن نعيم وأفضل نعيم، ولا يمكن أن يخرج إلى أصحاب تلك الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج يوم الجمل ويوم صفين، يوم أن كان المسلمون في محنة، فهل يخرج لهذا الهراء ولهذه الدعاوى الفاسدة الباطلة التي لا تستند إلى أي دليل؟ فعلينا يا إخواني أن نتعقل، يكون علينا أن يكون عندنا وعي بالبعد عن هذه الخزعبلات والخرافات. طيب لو قال لنا قائل: نحن لا نقيم أكلات ولا حفلات ولا معازيم ولا نفعل شيئا من ذلك، ولا نحضر طبلا ولا زمرا، ولا تغني بعض المغنيات بصوت منكر كما هو مسجل في كثير من البلاد، لكن نحن فقط نقرأ السيرة في هذا اليوم. الله أكبر يا عبد الله، لما لا تكون قراءة السيرة ديدنك ليلا ونهارا وسرا وجهارا وصباحا ومساء؟ ولما لم تطبقها تطبيقا عمليا في حياتك العملية إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت على هذه السيرة العطرة العظيمة، سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذا تخصيص يوم لقراءة أو نحو ذلك لسبب معين، هذا يحتاج إلى دليل من الشرع يا عبد الله. إلزم سنته إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اجتهد في تطبيق شرعه، اجتهد في تحقيق التوحيد في العبادة كما شرعها وبينها صلى الله عليه وسلم. اجتهد يا عبد الله في الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وسر على نهجه في جميع أحوالك وشؤونك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى وهو عنك راض. هذه حقيقة المحبة له عليه الصلاة والسلام، وليست بإقامة الحفلات ولا السرادقات ولا إحضار المغنين والمغنيات ولا بالتجمعات ولا الإجازات والعطلات، كل ذلك مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كرمه الله تبارك وتعالى ورفع ذكره، فهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتتح باب الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على سنته وأن يتوفانا على سنته وأن يرزقنا اتباعه والاقتداء بسنته في أقوالنا وأعمالنا وجميع شؤوننا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى ونحن على ذلك. فإن الخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه وتطبيق سنته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن من أعظم ما ينبغي معرفته أنه يجب على كل مسلم أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع محابه وهواه وعلى كل شيء في هذه الحياة بعد محبة الله تبارك وتعالى. بل إنه لا يتم إيمانه ولا يصح حتى يحبه أكثر من محبته لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى المختار الذي اختاره الله لحمل هذه الرسالة، أخرجنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور، فبعثه رحمة للعالمين، أنار الله به السبيل وجمع الله به الأمة ولما الله به الشتات، وجعلنا بفضله سبحانه وتعالى ثم ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم إخوة في الله متحابين متآلفين، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله عز وجل. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نقدم محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، فقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول الله عز وجل أيضا مبينا وجوب محبته وطاعته: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن المعلوم يا عبد الله أن السنة مليئة ببيان وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل شيء، من ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد من الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بأن تقدم يا عبد الله محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، حتى على هوى نفسك ومحابك ومشتهياتك. ولما قال عمر الفاروق رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يودون لو ذهبوا جميعا ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقفون دونه، وكان أحدهم يخاطبه: فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله. يتلقون بصدورهم الرماح وبأعناقهم السيوف فداء للنبي صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به من عند الله. يقدمونه على كل شيء، لا يرضون أن تشوكه شوكة ولا أن يمسه شيء ولو ذهبوا جميعا في سبيل ذلك. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم نسي الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كلهم سوف يموتون. فلما أخبر عمر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى شهر سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فقام وبين ووضح من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوقع عمر على ركبتيه وقال: وكأني والله لم أسمع بهذه الآية من قبل. ما الذي أنسى عمر رضي الله عنه؟ هول الموقف وشدة المصاب وعظم الخطب وجلالة الشأن. إنه لأمر عظيم أن يفقد الناس معلم هذه الأمة بوحي الله عز وجل، أن يفقد الناس صفوة خلقه وأفضل أنبيائه ورسله وخيرته من خلقه، أن يفقد الناس أعظم مخلوق وأفضل مخلوق، أن يفقد الناس من أرسله الله رحمة للعالمين، والذي بفقده سينقطع الوحي من السماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، إنه أعظم مصاب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، يعني بفقد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم مصاب وخطب جلل تأثر به جميع المسلمين. وهنا يتجلى الحب الحقيقي، ليس حب القصائد والأغاني والترنمات والابتهالات المزعومة التي لا تعدو أن يكون كلاما يردد بالحناجر ولا فائدة منه، والذي لا يعدو أن يكون طربا وغناء ويزعمون أن هذا هو طريق حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا عبد الله، إن طريق محبته عليه الصلاة والسلام أنك لو خيرت بين أن تترك دينك أو تنال من النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تقطع عنقك في سبيل ذلك، لاخترت الثاني في سبيل بقائك على دينك وبقائك على محبتك لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم وفدائك له ولدينه. نعم يا عبد الله، ليست المحبة بإقامة الحفلات وبناء السرادقات وإحياء الموالد التي ما أنزل الله بها من سلطان، وسوف يأتي لها زيادة إيضاح إن شاء الله، وإنما الحب الحق للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتضي من صاحبه أن يتمسك بدينه وبعقيدته وبآدابه وأخلاقه وبأحكامه وشرعه وبآدابه وتربيته في جميع شؤونه وفي جميع أحواله، يتمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. هذا هو دليل الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ولله ولرسوله. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما ما ابتدعه المبتدعون وروجه المروجون وأحدثه المحدثون وجاء به المحرفون والمبطلون بعد قرون ليلبثوا به على خفافيش العقول وضعاف الإيمان ومن اهتزت عقائدهم ليقيموا هذه الخزعبلات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويدعون أن ذلك حب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيترنمون بالقصائد الطوال التي فيها من الغلو ما فيها، وفيها من المخالفة لدين الله تبارك وتعالى ما يندى له الجبين، وفيها مما لا يرضي الله تبارك وتعالى ما لا يمكن حصره، بل ربما وصلت بعض تلك القصائد إلى درجة أنها دعاء صريح لغير الله سبحانه وتعالى، وتضرع إلى غير الله تبارك وتعالى، وانطراح بين يدي المخلوقين من دون الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قد جاء بالوحي صافيا من عند الله، وبلغه البلاغ المبين، وألقاه إلينا غضا طريا كما جاءه من رب العالمين دون زيادة ولا نقصان. فيا عبد الله، إن من العجيب حقا أن يترك الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عن سنته عليه الصلاة والسلام، ويهجرون هديه صلى الله عليه وسلم، ويرددون تلك الأغاني والقصائد التي تسمى ابتهالات، والتي تسمى مدائح، وهي لا تعدو أن تكون ضربا من الغلو الذي حذر الله منه وحذر منه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلا بد أن نتنبه لهذا يا عبد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد حذر من الغلو والتنطع، فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، أي المتعمقون المتكلفون المدخلون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فيا عبد الله، تأمل هذه النصوص، وتأمل ما أحدثه الجهلة من أمور يدعون أنها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مخالفة لشرعه، إذ أن البدع مما لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحب لمن يحب يطيع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا فعلت البدع فإنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها محرمة بلا استثناء، لأن النهي عنها قد جاء عاما ولا مخصص له. والقاعدة عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص، يبقى العام على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإن إحداث تلك البدع مخالف لسنته جملة وتفصيلا، سواء أكان ذلك بالأعياد الجاهلية التي يفعلها الناس غير الأعياد الإسلامية المعروفة الثلاثة، أو ما يترنم به من قصائد فيها غلو مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو ما يحدث من أمور ودعاوى لا تمت إلى الدين بصلة، بل قلدنا فيها أعداء الإسلام والمسلمين. والمسلم عليه أن يعتز بدينه وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم محبة تحمله على فعل الطاعات واجتناب المعاصي. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، في هذا الدرس أبين مسألة ربما تكون حديث الساعة في هذه الأيام أو في الأيام القريبة. هذه المسألة هي مسألة الاحتفالات بعيد المولد، ونحن أيها الإخوة قد بينا في الحلقة السابقة النصوص الواردة في وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه وإياكم والبخل. أقول ذكرنا النصوص التي توجب محبته عليه الصلاة والسلام فوق محبة النفس والوالد والولد والمال وجميع الخلق وحتى هوى النفس وشهواتها وميولها، فلا تتحقق محبته إلا بذلك. وقد ذكرنا أيضا أن عنوان محبته صلى الله عليه وسلم وطريق محبته والدليل على صدق محبته تتمثل في ماذا؟ في اتباع هديه والسير على نهجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا عرفنا وجوب المحبة ودليل وأدلة ذلك، فهل ما يفعل الآن من احتفالات تقام هنا وهناك، هل هذه دلالة على محبته، أم أنه عنوان لمخالفته ومخالفة هديه صلى الله عليه وسلم؟ وسنبحث هذا الموضوع في العناصر الآتية. أولا، متى حدث ذلك؟ متى حدثت هذه الاحتفالات؟ ثانيا، أين كان الصحابة ومن بعدهم من الرعيل الأول عن ذلك؟ ثالثا، رد الشبه التي قد يتعلق بها المتعلقون بأعياد المولد المبتدع. وإذا نظرنا في التاريخ وتأملنا التاريخ لوجدنا أن تلك الحفلات وتلك الأعياد التي أحدثت في الدين لم تقع قبل القرن الرابع، قبل وجود ما يسمى بالدولة الفاطمية وهي الدولة العبيدية القداحية. حيث قالوا للمسلمين آنذاك عندما كانوا يحكمونهم إن اليهود والنصارى يحتفلون بعظمائهم ويقيمون لهم أعيادا وحفلات في كل عام، فلماذا لا نفعل مثلهم؟ ثم إن في هذا فيها تلك الحفلات نقرأ فيها السيرة ونستذكر فيها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدثت تلك الأعياد وتضاعفت، بل وجعلوا لكل شيء عيدا، حتى أحدثوا في ذلك التاريخ عيدا للثوم وعيدا للبصل وعيدا للعدس. ناهيك عن أعياد الجاهلية كعيد النيروز وعيد كذا وغير ذلك من الأعياد التي يفعلها أولئك. استمرت تلك الأعياد وأنفقت فيها الأموال الطائلة، حتى قيض الله للمسلمين القائد الفذ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، فأزال تلك المظاهر كلها عندما استعاد المسجد الأقصى من الصليبيين وأعاد المسلمين إلى حظيرة السنة وخلصهم من البدع التي كانوا يرزحون تحت نيرها. وما أن توفي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله القائد المظفر، وجاء بعده عمه الملك المظفر، حتى أعاد تلك الأعياد كلها بل زاد عليها والعياذ بالله، وما زالت تنتشر إلى يومنا هذا، بل إنك لو أنكرت عدوك أنت مبتدعا وهم الذين على السنة، والواقع العكس. هذه لمحة تاريخية عن نشوء تلك الحفلات الجاهلية. وبالرجوع إلى الوراء قليلا، ونحن قد ضربنا لكم مثالا من الصحابة في قمة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ منهم من مص دمه رضي الله عنه فحرم الله عليه النار، مص دمه صلى الله عليه وسلم فحرم الله على ذلك الرجل النار، منهم من يفديه بنفسه بروحه بمهجته بقلبه. ومع هذا إني أوجه هذا السؤال: هل أقام الصحابة أو حتى واحد منهم هذه الحفلات؟ أجيبوني أيها الإخوة، لم يقيموها. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرون بالجنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلوا شيئا من ذلك؟ ما فعلوا شيئا من ذلك. نحن خير أم هم؟ نحن أحرص على السنة أم هم؟ سؤال ثاني: هل بقي شيء من الدين لم يبلغوه للأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء القرن الرابع؟ بل بلغوا الرسالة كما فهموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. سؤال ثالث: جاء التابعون وجاء الأئمة في القرون المفضلة، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وفلان وفلان من الأئمة الأخيار، هل فعلوا ذلك أو دعوا إليه؟ نحن أحرص على السنة أم هم؟ لا شك أنهم أصحاب القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان الصحابة وخير القرون لم يفعلوا ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل بقي شيء من الدين لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ وهنا يتجلى لنا قول الإمام مالك الذي ذكرناه في حلقة سابقة: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الرعيل الأول لم يفعلوا هذا فعلينا أن نقتفي آثارهم وأن نقتدي بهم وأن نطرح كل رأي يأتي بعد ذلك. ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي الشبه التي يتعلقون بها، ولا نستطيع حصرها غير أننا سنذكر بعضا منها. من تلك الشبه تعلق البعض بما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، سئل عن صيام يوم الاثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. استدل بعض الجهلة بهذا تعلقا بكلمة ولدت فيه، وتركوا بقية الحديث، تركوا بقية الحديث. ويمكن أن نوجه إليهم هذه الأسئلة: يا عبد الله، أولا، ما الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو الصوم أم الحفلات؟ الصوم. والذين أحدثوا هذه الأعياد يصومون أم يحتفلون؟ يحتفلون. ثانيا، الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام اثنين معين من السنة ولا صيام كل اثنين؟ ها؟ بل صيام كل يوم اثنين، بل هو صيام كل يوم اثنين. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو يوم ولدت فيه. فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الصوم. وبناء عليه فإن المقصود يوم الاثنين بغض النظر عن اليوم الذي يوافقه من الشهر أو السنة. هل حدد شهرا؟ هل حدد يوم من الشهر؟ بل قصد يوم الاثنين من كل أسبوع. فمن صام يوم الاثنين من كل أسبوع يكون في نهاية العام قد صام قرابة 50 يوما تطوعا لله عز وجل. ثالثا، أن اليوم لصيام يوم الاثنين علة أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على صومهما. رابعا، أنه لم يثبت تاريخ المولد البتة، قيل في رمضان، قيل في شوال، وقيل في ذي القعدة، وقيل في ربيع الأول، وقيل في الثامن، وقيل في التاسع، وقيل في الثاني عشر. أقاويل تبلغ العشرات، وكل ما عرف أنه ولد يوم الاثنين في عام الإيش؟ في عام الفيل. هذا كل ما عرف، أنه ولد يوم الاثنين في عام الفيل، ولم يعرف تاريخ محدد لمولده عليه الصلاة والسلام، بل اختلف الناس في ذلك اختلافا بينا. ذلك أن الصحابة لم يهتموا بالتاريخ بقدر اهتمامهم بالحدث وهو البعثة النبوية العظيمة التي أخرج الله بها الأمة من الظلمات إلى النور. فالمقصود يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصيام يوم الاثنين، وهناك أمر خامس، وهو أنه لو كان الدين بالرأي لكان يوم الثاني عشر من ربيع الأول الذي حددوه، وإن جاء في غير الاثنين، لو كان الدين بالرأي لكان يوم ماذا؟ لكان يوم مأتم، لكن إقامة المآتم في الشرع غير جائزة، أليس كذلك؟ بل هي بدعة من البدع، إقامة المآتم بدعة من البدع، لأن أغلب الروايات التاريخية تذكر أن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. فلو كان الدين بالرأي لكان يوم مأتم، لأنه اليوم الذي فقدنا فيه أعز حبيب وأعظم رسول وأشرف مخلوق عليه الصلاة والسلام، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من إيش؟ من ظاهره. فلو كان الدين بالرأي لكان صيام الثاني عشر، لكان الحفلة القيام بالحفلة اليوم الثاني عشر لكانت يوم مأتم وليست يوم فرح، لأنه اليوم الذي فقدنا فيه أفضل أنبيائه ورسله، وانقطع فيه الوحي من السماء رؤي بلال يبكي رضي الله عنه، فقيل له: لما تبكي يا بلال؟ ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وإلى ما هو خير من هذه الحياة الدنيا؟ قال: بلى، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. هكذا كان شأن الصحابة، فأين نحن من سيرتهم؟ فهل بقيت لهم أي شبهة في هذا الحديث؟ ها؟ طيب، لو قال لنا قائل: نحن في هذا اليوم نقرأ السيرة، ناهيك عما يفعل من أشياء مخالفة للدين من الرقص والطبل والزمر واختلاط في بعض البلاد بين الرجال والنساء، ويتحول ذلك المولد إلى سوق لتجارة المخدرات والمحرمات والطبول والزمور وما إلى ذلك. وأدهى من ذلك كله وأعظم أن يدعي المجتمعون لإقامة هذه الحفلة البدعية، أن يدعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الحفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحضر تلك الحفلة البدعية، ولذلك يتلون بعض القصائد التي لا تخلو من شرك وبدع، وفي أثناء تلاوتهم لتلك القصائد يقومون قومة رجل واحد يقفون ويقولون: دخل النبي، وصل الرسول صلى الله عليه وسلم. حاشا لله أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهراء، إنه منزه عنه، إنه منعم أحسن نعيم وأفضل نعيم، ولا يمكن أن يخرج إلى أصحاب تلك الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج يوم الجمل ويوم صفين، يوم أن كان المسلمون في محنة، فهل يخرج لهذا الهراء ولهذه الدعاوى الفاسدة الباطلة التي لا تستند إلى أي دليل؟ فعلينا يا إخواني أن نتعقل، علينا أن يكون عندنا وعي بالبعد عن هذه الخزعبلات والخرافات. طيب، لو قال لنا قائل: نحن لا نقيم أكلات ولا حفلات ولا معازيم ولا ولا نفعل شيئا من ذلك، ولا نحضر طبلا ولا زمرا، ولا تغني بعض المغنيات بصوت منكر كما هو مسجل في كثير من البلاد، لكن نحن فقط نقرأ السيرة في هذا اليوم. الله أكبر يا عبد الله. لما لا تكون قراءة السيرة ديدنك ليلا ونهارا وسرا وجهارا وصباحا ومساء؟ ولما لم تطبقها تطبيقا عمليا في حياتك العملية إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت على هذه السيرة العطرة العظيمة، سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذن تخصيص يوم لقراءة أو نحو ذلك لسبب معين هذا يحتاج إلى دليل من الشرع يا عبد الله. إلزم سنته إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اجتهد في تطبيق شرعه، اجتهد في تحقيق التوحيد في العبادة كما شرعها وبينها صلى الله عليه وسلم. اجتهد يا عبد الله في الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وسر على نهجه في جميع أحوالك وشؤونك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى وهو عنك راض. هذه حقيقة المحبة له عليه الصلاة والسلام، وليست بإقامة الحفلات ولا السرادقات ولا إحضار المغنين والمغنيات ولا بالتجمعات ولا الإجازات والعطلات، كل ذلك مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كرمه الله تبارك وتعالى ورفع ذكره، فهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتتح باب الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على سنته وأن يتوفانا على سنته، وأن يرزقنا اتباعه والاقتداء بسنته في أقوالنا وأعمالنا وجميع شؤوننا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى ونحن على ذلك. فإن الخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه وتطبيق سنته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.